يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وتيسيره أن يسر هذا اللقاء ولو عبر الهاتف مع إخواني وأبنائي وأحبائي من مدينة سكرة، جمع الله قلوب أهلها على طاعته ووفقهم جميعا إلى مرضاته. ومما يحسن بنا أن نتذاكره فيما بيننا، خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المحن وكثر فيه الابتلاء في سيرنا في طريق دعوتنا. وهذه في الحقيقة سنة من سنن ربنا جل وعلا في الخلق، بل في أفضلهم وأشرفهم عنده وهم الأنبياء، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي لفظ آخر: ثم الأمثل فالأمثل. وعظم البلاء مع عظم الجزاء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه الترمذي بسند، وابن ماجه والإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. من رضي بقضاء الله وقدره وبما ابتلاه الله جل وعلا به فله الرضا من الله تبارك وتعالى. وهذا من باب أن الجزاء من جنس العمل، فهو رضي بما قدر الله عليه، علم أن الأمور بيد الله جل وعلا، وعلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي الخلق، وعلم كذلك أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه يبتليهم بحسب دينهم وإيمانهم. هذه سنة الله جل وعلا بخلقه، أنه لا يبتليهم بما يشق عليهم ويكون سببا في فتنتهم عن دينهم. ولهذا يبتلى المرء على قدر دينه، وكان أشد الناس بلاء هم أعظمهم إيمانا وأقربهم من الله تبارك وتعالى، وهم الأنبياء. والله جل وعلا قد يبتلي العباد بالشر كما يبتليهم بالخير، بقوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يعني نرجع إلى الله تبارك وتعالى ويجازي كلا بحسب قدره ونيته وقصده. والصبر في مثل هذه الأمور صفة من صفات أولي العزم بقوله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهذه لا يقدر عليها جميع الناس، بل هذه يقدر عليها الخلص من عباد الله جل وعلا. ولهذا أمر النبي الكريم وهو من هو في علو قدره ومنزلته عند ربه، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يأمره ربه جل وعلا أمرا عظيما بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل ابتلاهم الله جل وعلا، ابتلاهم في دعوتهم وصبروا على هذا البلاء، فأثابهم الله عز وجل الثواب الجزيل، وكانوا قدوة لمن بعدهم، قدوة حتى لسيد الأنبياء والمرسلين. ولهذا أمره ربه جل وعلا بأن يقتفي آثارهم ويحقق ثمرهم. فاصبر أي يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل، كما صبروا حين ابتلوا وضربوا أروع الأمثلة في صبرهم على المحن كلها والابتلاءات جميعها. نوح عليه السلام، وما أدراك ما هذا النبي الكريم الذي صبر الصبر الطويل العظيم، وهذا الخليل الأول إبراهيم عليه السلام صبر على أنواع من الأذى والعذاء والابتلاء حتى ألقي به في النار وهو صابر محتسب. وهذا موسى عليه السلام وما لاقاه من قومه أولئك العتاة المعرضون الطادون عن سبيل الله جل وعلا، وجد منهم الكثير وأوذي بسببهم بالكثير، إلا أنه قابل هذا كله بالصبر الجميل. وكذلك عيسى عليه السلام وما لقيه من بني إسرائيل، ثم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا، أمره الله جل وعلا في هذا الباب أن يتأسى بإخوانه من الأنبياء والرسل وعلى رأسهم أولو العزم منهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها سنة في أصحاب الدعوات جميعا، وعلى رأسهم أمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء الأنبياء والأمم تبع لهم في مثل هذه العبادات وفي مثل هذه الأوصاف. الله جل وعلا ابتلى يعقوب في بنيه ابتلاء عظيما. ماذا قال في أول ابتلائه لما ذهب عنه حبه وطلبة كبده يوسف عليه السلام ورجع إليه أبناؤه لما فعلوا فعلتهم؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. اللجوء عند الفتنة والمحنة يكون إلى الله جل وعلا، يكون صادقا في لجوئه إلى الله جل وعلا. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم في الحالة الثانية التي تعرض فيها بنفس الابتلاء وما زال صابرا محتسبا وما زال لم يقطع رجاءه بالله تبارك وتعالى وأمله فيه عظيم، قال كذلك: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لما ابتلي الثانية في ولده الثاني كان الموقف واحدا، وهذا الذي يميز هؤلاء الخلص من عباد الله، ثبات الموقف دائما وأبدا، لا يتغيرون ولا يتبدلون ولا يتزحزحون، لأن علاقتهم بالله جل وعلا علاقة عظيمة قوية تدل على صدق الإيمان والإخلاص لله تبارك وتعالى في كل وقت وحين. ثبات على المواقف هو الذي يميز الصادقين المخلصين عن غيرهم. لماذا لا يثبت أهل النفاق؟ ولماذا لا يثبت أصحاب البدع والأهواء يتقلبون في كل وقت وحين ويتغيرون وتتغير مواقفهم، لأنهم يفتقدون لمثل هذه الصفات التي ميز الله جل وعلا بها الصادقين من عباده وعلى رأسهم أنبياؤه ورسله. ثم كان ماذا بعد الابتلاء الأول والثاني من يعقوب عليه السلام؟ قال بعد ذلك متضرعا لله جل وعلا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بيقين وصدق لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله وأن الفرج من الله وأن الرفعة والخفض من الله جل وعلا لا من غيره. من رجا المخلوق بل ومن التجأ إلى الخالق عز ولو حارقته الدنيا بأسرها ولو تنكر له من في الأرض جميعا إلا أنه لما كانت ثقته بالله جل وعلا عظيمة فإن الله تبارك وتعالى لا يتركه. مع هذا الرجاء بالله جل وعلا والأمل العظيم العظيم فيه ويقينه على وعده له، يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثقة في الله جل وعلا وتصديق بوعده تبارك وتعالى، وعد عباده المؤمنين الصادقين بأنه يؤيدهم وينصرهم ويستجيب دعاءهم، فكانوا صادقين معه تبارك وتعالى، فصدقهم الله جل وعلا وعده، وجاء الفرج بعد الكرب، وجاءت السعة بعد الضيق. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وعد من الله جل وعلا لعباده الصادقين. وكذا الحال بالنسبة لسيد الأولين والآخرين، لما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله جل وعلا، وكذا أصحابه الكرام صدقهم الله جل وعلا وعده، خرجوا من مكة أو أخرجوا من مكة ظلما وعدوانا، فرجعوا إليها فاتحين أعزاء متمكنين. قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما عليك يا عبد الله إلا أن تكون صادقا مع ربك تبارك وتعالى على الجادة في كل أحوالك، لا تتزعزع، لا تؤثر فيك هذه العواطف، ولا تحرك من إيمانك هذه الزلازل. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن الصادق الذي هو على الجادة. ولهذا الذي يصلي القلوب ويقوي الإيمان في مثل هذه الأحوال هو حسن اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى، فإن المحن تصبح منحا يفوز بها العبد ثباتا وصبرا، وهي من العبادات والمقامات الإيمانية، ويفوز بها يوم القيامة جزاء وثوابا وأجرا، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالفتن الله تبارك وتعالى ابتلانا بها، وقد يكون فيها خير عظيم لنا ولدعوتنا. دعوتنا تغربل ويتميز فيها الغث من الثمين، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة، يغربلون كما تغربل النساء الدقيقة أو الطعام سواء بسواء، لا يبقى إلا الثالث الصادق. أما هذا المغشوش أو المندس أو الطرطار أو صاحب المكر والخداع لإخوانه المسلمين، هؤلاء كلهم يذهبون وتمحى آثارهم ولا يبقى ذكرهم. انظر إلى ما مر بأئمتنا وعلمائنا على مر تاريخ هذه الأمة. امتحن الإمام مالك، وامتحن الإمام أحمد، وامتحن شيخ الإسلام ابن تيمية. أين الذين كانوا سببا في تلك الوشايات وتلك الافتراءات والكذب على هؤلاء الأئمة؟ ذهبوا وذهبت آثارهم، ولم تبقى إلا تلك الآثار الجميلة الطيبة لهؤلاء الصادقين من الأئمة الأعلام. صبروا على ما تعرضوا له ونالوا عز الدنيا وشرف الآخرة، نالوا عز الدنيا وشرفها، ما ماتوا إلا والأمة كلها تذعن بإمامتهم وبعظيم وعلو قدرهم ومنزلتهم. ولهذا كان السلف يقولون لخصومهم وأعدائهم: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز، يعني في جنائزنا يظهر الله جل وعلا من كانت قلوب العباد من المؤمنين الصادقين متعلقة به محبة له، ومن هو على خلاف ذلك، من هو على خلاف ذلك. كما قال الله جل وعلا في عتاتهم: فما بكت عليهم السماوات والأرض، لأن الله جل وعلا ذلهم قبل أن يقبضهم في هذه الدنيا، ويوم القيامة يبعثون كذلك أذلاء. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لأنه كتب العزة للصادقين من عباده. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقون لا يعلمون. منافقون قالوا: نحن الأعزة. قال شقي: إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الأعز بحسبه وبظنه وبحسابه أنه هو وزمرته من أهل النفاق، والدليل هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين الصادقين. الله جل وعلا كذبهم وكتب العزة لهؤلاء. قل يا محمد: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلم. من فوائد هذه الابتلاءات والمحن أن فيها تشديد لإيمان المؤمن، وهذا بصدق لجوئه إلى الله تبارك وتعالى. تمر عليه فترات وحالات يظلم فيها، يكذب فيها، أو يخون فيها، أو يفترى عليه فيها، وهو صادق محتسب لا يملك إلا تلك السهام، سهام الليل لما يتضرع بين ربه جل وعلا ويدعوه دعوة الصادق المنيب: إني مغلوب فانتصر. هنالك تتوجه هذه السهام لتصيب هؤلاء الظلمة الفجرة، وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وهؤلاء لا يحسبون بمثل هذه الأمور كتابها، لأن المكر والخداع أعمى بصائرهم، وكما قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولهذا وجب على المؤمن في مثل هذه الأيام والأحوال أن يهتم بتحقيق هذا الأمر، أن يهتم بتحقيق إخلاصه لربه، وبتحقيقه صدقه مع الله تبارك وتعالى. يراقب نفسه ويراقب عمله، ويعتقد أن من أسباب البلاء الذنوب التي قد يصيبها المرء، ويكون حاله كحال سلفه. كان بعضهم من السلف إذا تعطرت دابته أرجع هذا إلى ذنب افترقه، قال: لعل هذا بذنب فعلته. أين فينا من يراقب الله جل وعلا في أعماله، يراقب نفسه؟ كلنا يرمي بالتهمة إلى غيره، كلنا يرمي بالتهمة لمن ظلمه. لهذا لا ينبغي لنا، لا ينبغي للصادقين من عباد الله أن يواجهوا هؤلاء بمثل ظلمهم وبمثل كيدهم وفحشهم وما إلى ذلك. الواجب علينا جميعا في مثل هذه الحالات أن نروض أنفسنا على الإعراض عن أمثال هؤلاء، لأنها قرب من القربات. أعرض عن وأعرض عن الجاهلين، قال ربنا تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فكأنه ولي حميم. الفتن تصلح من حالنا وتزيد من إيماننا وتقوي صلتنا بربنا تبارك وتعالى، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. عند الفتن تقوى صلتنا بالله، ونكثر من الضراعة إليه والخشوع بين يديه، لأننا نعلم يقينا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه عقيدة ربى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام كلمات عظيمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه لحبر هذه الأمة وترجمان القرآن وهو يربيه هذه التربية الإيمانية. قال اعلم اعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، فيولد هذا أثرا طيبا مباركا لا يلتفت هذا المرء إلا بربه تبارك وتعالى ويصدق في نزوله إليه والضراعة بين يديه. هكذا ينبغي أن نتعامل مع هذه المحن وهذه الابتلاءات، مما كذلك يستفيده المؤمن أنها تكون فرصة له ليعرف منة الله عليه فيحمده على هذه المنة أن نجاه من هذا السبيل، لأنه طريق أهل الشر والفساد والإفساد ولم يكن من هؤلاء وهؤلاء الكثير منهم كانوا معه، كانوا جلساءه وخلطاءه، ولكن الله جل وعلا أبعدهم عنه وظهر بعد ذلك شرهم وظهر بعد ذلك انحرافهم. هذا أظهر تعصبه للأشخاص، والثاني أظهر تقديسه للمخلوقين، والثالث أبرز تقليده لغيره، وهكذا. والله جل وعلا سلمك من هذه الشرور كلها، لأن المؤمن مأمور بأن يتعصب للحق وحده، والمؤمن مأمور بأن يقدس ما أمر الله جل وعلا أو نبيه بتقديسه، والمؤمن يكون متبعا بالحق لا مقلدا للأشخاص مهما كانت منزلتهم ومهما على في العلم كعبهم، لا يكون مقلدا. يتعبد الله جل وعلا بالاتباع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه سلف هذه الأمة الكرام، نبذوا التقليد ونبذوا أهله. قال ابن القيم أو قرر ابن القيم أن المقلد ليس من أهل العلم، لا يكون من أهل العلم، يعني المقلد التقليد المذموم، لأن التقليد نوعان قد يضطر إليه المكلف لما لا يجد سبيلاً ولا حيلة إلا يتعبد الله عز وجل بقول عالم من العلماء. لا يحصر العلماء في واحد أبدا، لا يقول علينا بعالم بلدنا أو علينا بعالم قريتنا أو علينا بعالم قبيلتنا أو ما إلى ذلك. الإسلام دين الله جل وعلا جاء للناس كافة، والعلماء أينما كانوا وحيثما وجدوا هم علماء هذه الأمة. الأمة تأخذ الحق منهم جميعا، لأن الحق قد يصيبه بعضهم وقد يخطئه البعض الآخر، والعالم إذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وكل عالم على وجه الأرض راد ومردود عليه، ما فيش عالم معصوم يتنزل عليه الوحي أبدا. الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كل من جاء بعد النبي يؤخذ من قوله والمرد، أحببنا أن كرهنا يؤخذ من قوله إذا وافق الحق فيما نعتقده نحن، لأننا نعتقد أننا نملك أهلية الترجيح بين الأقوال، فنرجح قولا على قول فيما ظهر لنا أنه الحق، لأن الحق وحده هو ضالتنا وهو بغيتنا. ولهذا أمرنا أن نعرف الحق قبل أن نعرف الرجال، حتى نزن الرجال بميزان الحق، لا أن نزن الحق بالرجال ونقول كما قال المتعطلة الضلال القول ما قالت حذاني القول ما قالت حذاني فصدقوها، ما قاله إمامنا لم يعرف، إمامنا كبير عالمنا عالم وغيره جهل، هذا عالم والثاني عالم، واجتهاد العالم لا يكون حجة على عالم آخر أبدا. إذا كان قول الصحابي ليس حجة على الصحابي الآخر، فكيف بمن دون الصحابة رضي الله عنهم؟ هذه أصول ومقررات، من تركها وزاغ عنها ضل سبيله. هذه هي السلفية، هذه هي السلفية التي تركنا عليها رسول الله، ووصفها قائلا تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والناس إزاء هذا موفق ومخذول. الموفق من وفق لهذا الصراط ولهذا النهج القويم الذي قال فيه ربنا جل في علاه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما أصبنا به وما يصاب به الصادقون من عباد الله في ميزان حسناتهم، وأن تنقلب هذه المحن إلى منح ربانية ننعم بآثارها في الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من شرها ومن شر أصحابها، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا ما يحبه ويرضاه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.